بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس يلا فضلي عفاف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ بارك الله فيك.
مرحبا أختي.
نبي نسألك مجموعة أسئلة على أمي.
تفضلي.
السؤال الأول، أمي زمان كانت فاطرة أيام رمضان.
أمك إيش؟ عفوا الوالدة إيش؟
الوالدة قصدي عليها قضاء رمضان خمسة أيام.
إيه.
خمسة أيام وما صامتهمش، يعني بسبب جهل زمان، قعد فترة يعني فات عليها أكثر من رمضان صامتهم، وبعدين قضتهم وعطت كفارة.
قضتهم ها؟
إيه. وتوت ديما قضي تفكر فيهم وتبي ديما قضي تعاود تصوم فيهم تاني.
ليش طيب تصومهم مرة ثانية؟
هي هيك عندها وسواس، تقول لا نبي نصيمهم، ممكن مرات قضي هيك وسواس يعني عندها.
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هي كان عندها ذكرها ابنها الكبير زمان قصدي مات، بعد ما جابته ممكن قعد فترة كي أسبوع ومات. هو مات قصدي عطاته الرضاعة تبعه، وبعدين قصدي هو جوه ميت في واحدة من العجائز قالت لها لا هذه بسبب الرضاعة، ممكن قصدي يعني شرب من الحليب
نعم.
وهي قصدي لو تفكر فيه تقول مرات قصدي علي صياع تصيم شهرين ولا حاجة هيك.
كم عمره كان الولد؟
ممكن أسبوع هيك، ما فترة طويلة.
إيه نعم. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث.
حاولي عفاف مرة ثانية. تفضل يا سكينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله في علمك يا شيخ وطال الله عمرك، ودخلنا الجنة وإياك مع محمد.
آمين يا رب، جزاكم الله خير.
شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل يا أختي.
الشيخ السؤال الأول، أني قبل علم ما حد يأمرنا لا بالصلاة ولا بالصيام، وكان عمري 14 سنة وكنت بالغة.
إيه؟
كنت لا أصوم ولا أصلي، بعدين الله هداني وبدأت أصلي، يعني أتبع اللي تقول أنت الحمد لله من متابعيك، يعني أنه أحاول أكثر من النوافل، بس الصيام ما أعرف إيش حكمه.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، لما أسمع إني عن فتاوى الشيخ ابن باز أو أسمع مواعظه أبكي، وأسمع أحد يتكلم عنه وأبكي، هل هذا بكاء جاز؟ يعني أنا لا أعرف إنه حزن عليه أو شيء، ما أعرف.
إن شاء الله أختي.
السؤال الثالث شيخ، الناس هنا لما أنصحهم أقولهم المرأة تصافح أخو زوجها حرام أو زوج أختها، يقولون الحياة هي كلها حرام، كل شيء بالدين حرام، إحنا ما نقدر نطبق الدين، كل شيء بالدين حرام، مستحيل نطبقه.
إيه.
السؤال الثالث شيخ، دعاء الوالد على الأبناء دائما يدعو عليهم ويسب ولعن دائما، يعني النص صحي يدعو علينا والنص يدعو علينا، نحاول أرضاه لكنه لا يرضى.
الوالد هذا ها؟
أيوة يا شيخ، يعني نحاول نعمل له أي شيء حتى يرضى، لكنه سب وشتم ولعن دائما، ونحن نتبع اللي بتقول أنت، أن نصبر على الوالدين وعلى غضبهم على كل شيء، بس ما بيرضى.
إن شاء الله يا سكينة، الله يحفظ الجميع.
آمين. شيخنا بس سؤال.
تفضلي.
زوجة أخي أمية، بس تعرف يعني قراءة الفاتحة والركوع شو تقوله بالسجود، بس التحيات ما تعرفه، أنا أقول إنها لازم تقولينها، وتقول أنا ما أقدر أحفظها، إيش حكم صلاتها يعني بالأيام ذيش الماضي إنها ما تقرأ التحيات نهائيا؟
والآن بدأت يعني تعلمها الآن، عرفتها؟
لا يا شيخ أنا أقولها أنت لازم تحفظين وهي تقول ما أقدر أحفظ.
الله يوفقك يا رب. طيب إن شاء الله حاضرين تسمعين الجواب.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول زوجي أنا عنده تجارة بيجيب مواد غذائية وبيوزع مثلا على الجمعيات على غيره، فهو لا يجتمع عنده يعني لا يتجمع عنده مال يحول عليها الحول أو هذا، حتى هذه المواد الغذائية فورا هي يعني يأتي بها وتوزع على الجمعيات ويشتريها الناس، هل هذه يعني عليها الزكاة؟
عنده مستودع يا أم أحمد. أم أحمد نعم. عنده مستودع هو يخزن فيه
عنده مستودع أيوه
يعني آخر السنة ممكن أنه يشوف اللي في المستودع الموجود متبقي يعني
ولا يتبقى يعني ما في شيء يستمر أكثر من بضع شهور يعني كله يبيع ولا يجتمع عنده المال الذي يحصل عليه إما يعني يستثمر فيه مثلا دفع إيجار بيت شراء بضاعة أخرى فهو لا يجتمع عنده أبدا يعني مال يحول شار. عليه الحول.
أبشر يا محمد وضح السؤال. السؤال الثاني.
شكرا. السؤال الثاني صديقة إلي توفى زوجها هي تشتغل وعندها بعض من أولادها بيشتغل وعندها البعض في المدارس والجامعات وغيره وراتبها لا يكفي لقضاء وسد مصاريف الأولاد.
نعم.
هلا الآن نهاية الخدمة تبعت الزوج هل توزع كتركة أم أنها تصرفها على مستلزمات الأولاد في المدارس والجامعات وغيره؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير كنت أقرأ قرآن في مسجد وجاءت آية فيها سجدة فوضعت المصحف على الأرض عشان أسجد فواحدة من الزميلات جنبي أنكرت علي ذلك فشو الحكم في ذلك؟ يعني كوني وضعت المصحف على الأرض لأسجد سجود التلاوة فهل خطأ أني إن شاء أضعه على الأرض يعني؟
إن شاء الله. محمد خليك معي. بالنسبة للسؤال الثاني الآن نعم. جاءها نهاية خدمة ولا تقاعد؟
هي وافدة ما في تقاعد هي
نهاية خدمة واضح أيوة. الآن واضح نعم الله يحفظك.
طيب أهلاً. نعم نهاية خدمة خلاص هو يعني مال مقطوع
نعم نعم واضح واضح أهلا نعم. وسهلا محمد
شكرا
حياكم الفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا سالم
بارك الله فيك
وفيك
بارك. هنيئة النصارى في أعيادهم وتهنئة بعيد الكريسماس يعني الأحرار هل يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله يا سالم.
الله يحفظك حبيبي جزاك الله
مرحبا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا
الله يعطيك الصحة والعافية
مرحبا
يا شيخ. طال عمرك بسألك أنا عندي عمال في العزبة رعاة في واحد عمره 27 سنة شي 28 سنة واحد عمره 50 هذا اللي هو عمره 27 سنة مرة واحدة أول ما جبته واحد ما كمل سنتين من جبته أول ما جبته جيته في رمضان لقيته جالس يطبخ سوي له أكل كلمت وهو من جنسية الباكستانية المسلمين مسلم قلت له ليش سوي لك أكل الحين رمضان والصوم وهذا قال له أنا بس تعبان وبصوم بعدين قلت له انزل بعدين خليته وكلمت نسيبه وهذا اللي هو جايب لنا وكلمه قال إن شاء الله خلاص أنا بصوم هذا وصام رمضان الحين طال عمرك من تقريبا 20 يوم شيء صادفت أني سايرة أنا العزبة تقريبا الساعة 3 على 3 وربع كذي أذن العصر حضرت صليت الراعي الثاني صلى وهو ما صلى قلت له ليش ما تصلي أنت مسلم ليش ما تصلي أقول قال والله أنا صليت الساعة 3 قلت يا بابا الساعة 3 ما أذن العصر كيف صليت أقول له ما يجوز صلي قبل الأذان زين كان يقول لي رد علي مرة ثانية قال لا والله أنا صليت الساعة 4 قلت لي يا بابا الساعة 4 إلا 10 حينه
ما جت
كيف صليت الساعة 4
الله يهديك
الحين بس سؤالي طال عمرك هل مثلا أنا عادي أخليه في العزبة شو يلحقني خوف من هذا الشخص؟ أنا أكلمه على الصلاة وأكلمه على كل شيء، واللي وياه يصلي ويصوم، لكن هذا أنا ما أعرف يوم أروح عنه، هل يصلي هل ما يصلي؟ أنا ما أعرف.
أبشر يا حمد أبشر،
بس أنا أبا أعرف أنه هل يجوز أخليه عندي على كفالتي في العزبة
إن شاء الله،
ولا ما إحنا هو باقي لي شهري.
أبشر يا حمد تسمعين الجواب. أبا
أشوفه مثلا ما أني أعتقد أني ما كنسله وأسفره ولا إذا حقني ضمير منه مثلا قاعد أوسوس أني يعني يمكن هذا قطعت رزقة.
كم له عندك الآن؟ كم له هو
الحين؟ باقي شهرين بكمل سنتين. هذاك طيب. القبل اللي عمره 50 سنة هذاك الحين كمل 14 سنة عندي.
اي ما شاء الله
الحمد لله. ما بس هذا الحين انا انصحه ونسيبه ينصحه، وهذا يوم ينصحه قال لي انتم مالك خص انا كيفي
ان شاء الله يا حمد.
بس انا هل مثلا حرام علي اخليه عندي بالعزبه؟
تسمعين الجواب بحول الله.
شو بيكون حقي مثلا؟ حقي انا صراحه اخاف من الحوبه، اخاف مثلا الله سبحان الله الله ما يرزقني، يمكن انا هذا حاط انه معامل عليه بس مش معامل عليه.
حمده الفكره وصلت وابشري. تسمعين الجواب النصيحه ابو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة لصورة البقرة ورد في قراءتها أحاديث يعني أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.
نعم.
وحديث آخر أنه لا يغرب الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة.
صحيح.
يا شيخ طيب فيه ناس طبعا أنا ألاحظهم يقرؤون سورة البقرة بشكل يومي.
إيه؟
وصورة البقرة طبعا كما نعلم صورة طويلة، وقد ربما يترتب على ذلك عند قراءتها بشكل يومي هجر بقية القرآن.
نعم.
ولأنها تأخذ وقت من الإنسان، وقد ربما يترتب عليها هجر بقية القرآن. فهل إذا أنا قرأت القرآن في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أكون مطبق لهذه الأحاديث التي وردت في ذكر بركة سورة البقرة، أن أنا أقرأ سورة البقرة مثلا مرة في الشهر أو مرة مع ختم القرآن إن
شاء الله يا أبو علي؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا دخلت أنا قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر بثلاث دقائق المسجد، أو قبل صلاة أذان المغرب بثلاث دقائق، وهذا وقت نهي في الصلاة قبل الظهر وقبل المغرب، هل أصلي، هل الأفضل إني أصلي تحية المسجد أم أقف وأنتظر حتى ينتهي الأذان، حتى يؤذن وينتهي الأذان، علما مع أني أستطيع أن الوقوف يعني ما عندي مشاكل صحية أستطيع الوقوف حتى يؤذن وينتهي الأذان
إن شاء الله؟
السؤال الثالث يا شيخ، أنا ألاحظ أنها صارت ثقافة عامة عند الناس، يعني ينتقدون ولاة الأمر، وكلما أصدر ولي الأمر أمر للمسلمين تحصلهم يعترضون ويتأففون، مع أنهم يطبقون، ما أقول أنهم ما يطبقون، يطبقون أمر ولي الأمر لكن يطبقونه وهم يتأففون وكذا. فأريد يا شيخ نصيحة للمسلمين بأن يتقربوا إلى الله طاعة لله بتنفيذ أوامر ولاة الأمر ويطبقونها كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم.
شاء الله. أبشر أبو علي مرحبا. ها تفضل يا فيصل. فيصل
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل يا فيصل.
السؤال الأول، هل نزع الجورب بعد المسح ينقض الوضوء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الغسل يغني عن الوضوء؟
أي غسل؟
غسل التبرد.
إن شاء الله. إن شاء الله.
إذا نويت الوضوء يغني عن الوضوء ولا؟
إن شاء الله.
لازم أتوضأ.
السؤال الأخير.
السؤال الأخير، ما هي أحكام الهجر؟
أحكام
الهجر.
الهجر أنواع، هجر الزوجة ولا هجر الجار ولا الصديق ولا أي هجر؟
هجر العاصي والمسلم.
الهجر أي هجر المسلم لأخيه يعني.
أي هجر المسلم، شنو أحكام الهجر؟
أبشر أبشر يا فيصل.
المسلم.
إن شاء الله أبشر. طيب أكتفي بهذا. الله يعافيك، أكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس فواز من اليمن بارك الله فيه، هو المتصل الوحيد الذي بقي بسبب ضيق الوقت بالأمس، يسأل عن التصوير في الجوال يقول ما حكمه. يا فواز بارك الله فيك، بالنسبة للصور هذه الفوتوغرافية أو صور المحمول أو شيء من هذا القبيل، هذه محل خلاف عند أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال، قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول ب التصوير للحاجة. التصوير للحاجة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد دراسة وبحث لهذه المسألة، أن هذه الصور الموجودة في المحمول أنها ليست من قبيل الصور التي جاء النهي عنها، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحذير من التصوير، إنما المقصود فيه التماثيل هذه التي على صورة ذوات الأرواح، تمثال له ظل أو الرسم باليد مثلا، هذه التي فيها مضاهاة لخلق الله. أما هذه فمجرد حبس ظل، مجرد حبس ظل. ولما أقول هذا الكلام أقول التصوير المباح الذي ليس فيه محرم، بمعنى أن الإنسان صور نفسه ولا صور طفل ولا شيء. أما أن تصور المرأة نفسها وتعرض نفسها مثلا، هذا لا، ما يجوز للمرأة أن تصور نفسها وتعرضها على خلق الله وعباد الله، هذا لا يجوز، لأن المرأة مأمورة بالستر. قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونصوص السنة كلها تشير إلى هذا المعنى، فعموما لا يتوسع الإنسان في مثل هذا الأمر. عفاف من ليبيا تقول: والدتها عليها صيام 5 أيام، تقول تأخرت في قضائها ثم قضتها ولله الحمد ثم أطعمت بعد ذلك، الآن تريد أن تقضيها من جديد، تقول لأن عندها شيء من الوسواس. عفاف بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، قولي للوالدة ما في داعي أنها تقضي، لأن القضاء سقط الآن، هي الأيام 5 التي كانت في ذمتها وانتهت، أو عفوا وقضتها، انتهى الوجوب، فذمتها الآن ذمتها بريئة ولله الحمد، الآن ذمتها بريئة، لكن تصوم النفل ما دام عندها قدرة على الصيام، تصوم الاثنين والخميس، تصوم الأيام البيض 3، 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، تصوم عرفة، تصوم طبعا إذا كانت غير حاجة، تصوم يوم عاشورة، تصوم يوم وتفطر يوم إذا كان عندها القدرة. أما أن الآن لو جاءت تقضي ما تستفيد، هذا القضاء يكون نفل، هذا القضاء لو الآن أرادت أن تقضي هذه الأيام يصبح نفل، فما في داعي ما دام أنه قضتها، ولا يجوز لها أن توسوس في مثل هذا الأمر. وأيضا الحمد لله كفرت عن يمينها، يعني مع أن العلماء لهم كلام في هذا ويرون أن التكفير مع القضاء يكون لمن تعمد التأخير، افترضنا الآن هي تعمدت، الحمد لله أتت بالقضاء وأتت بكفارة، فهذه نعمة من نعم الله، تصوم النفل بارك الله فيك وفيها. عفاف تقول بأن الوالدة كان عندها لما يعني أتت بولد في الأسبوع الأول وجدته ميت بسبب الرضاعة، ويعني جاء بعض النساء قالوا بأنه سبب الرضاعة أو شيء من هذا الكلام، تقول الوالدة يعني توسوس في مثل هذا الأمر. يا عفاف بارك الله فيك، جرت عادة النساء أنهم يرضعون الأطفال و يعني يجعلون تجعل الأم طفلها عندها وترضعه من صدرها، ترضعه من الرضاعة وشيء من هذا القبيل، وهذا ليس فيه يعني تعد وليس فيه تفريط، ولذلك اطمئن الوالدة وقولي لها ليس عليها شيء في هذا. فجرت عادة الأمهات منذ قديم الزمان يرضعون الأولاد، يرضعون أطفالهم من صدرهن أو من صدورهن، وكذلك الرضاعات، فكون الطفل مات بهذه الطريقة هذا لا يدل على أنه مات بشرقة من الرضاعة مثلا، لا يدل على أنه مات بشرقة من الرضاعة، الأصل السلامة، الأصل السلام. فطمئن الوالد وقول لا توسف في مثل هذا الأمر. سكينة من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا يعني ومنذ عمري 14 سنة لما بلغت يعني ما كنت أصلي وما كنت أصوم، تقول يعني سمعت مني في البرنامج مسائل يعني القضاء وعدم القضاء، تقول أنا مستمرة على هذا لكن المشكلة عندي الصيام، ماذا أفعل في الصيام؟ يا سكينة بارك الله فيك وثبتك الله وسددك وأعانك، بالنسبة لما مضى من الصلوات لا تقضينه، وإنما مثل ما أنت عليه الآن من المواظبة على الفرائض وأيضا النوافل وقيام الليل وصلاة الضحى وكثرة الصدقة والتسبيح والاستغفار، قراءة القرآن وبر الوالدين، هذه كلها أسباب معينة بإذن الله على تكفير الخطايا وأيضا تكفير عن الإخلال بالواجبات. بالنسبة للصيام إذا كنت تضبطين تعرفين عدد الأشهر أو الأيام اللي فرطت فيها اقضيه. تقول والله ما 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 أذكر، الحمد لله هذا أنت تصومين النفل، وإذا حببت أنك مثلا تصومين النفل بنية القضاء على ما سبق طيب، يعني في الليل تتسحرين ليلة الاثنين وتنوين قضاء ما مضى، قضاء العام هذا، وكذلك الخميس وكذلك الأيام البيض، يكتب الله إن شاء الله لك الأجرين يا سكينة. سكينة تقول أن لما أستمع إلى فتاوى بعض العلماء كابن باز وغيره وتقول تأتيني نوبة بكاء، يعني ما هذا يا سكينة؟ بارك الله فيك، هذه علامة صدق بإذن الله جل وعلا، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن علامة المسلم الصادق أن يحب العلماء، لأن العلماء قائمون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الجاهل وينبهون النائم والوسنان ويوقظون الغافل، ولذلك وجودهم في الأمة غنيمة، وجودهم في الأمة غنيمة. وقد ذهب كثير من أهل العلم في تفسير قول الله تعالى أولم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير في وجه الراجح قالوا أولم أن نأتي الأرض ننقص من أطرافها، قال ذهاب العلماء، ذهاب العلماء، فذهاب العلماء نقصان، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا فضل العلماء على غيرهم، قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه، قال أهل العلم من أهل التفسير في وجه، يعني بالعلم، بالعلم. والآيات القرآنية كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعلامة الخيرية في الأمة حينما يحترمون العلماء، العلماء الراسخين الذين على الطريق المستقيم والمنهاج القويم، الذين يعني مصادر التلقي عندهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنة النبي وسلم، وأيضا أقوال الصحابة الكرام واحترام العلماء السابقين، وهكذا هذا الشأن. فهذه النوبة من البكاء هذه يعني تفسر بعلامة صدق، وأيضا باشتياق إلى العلماء، لا سيما الربانيين الذين لهم قدم صدق في الإسلام، شابت لحاهم في الإسلام ورسخت أقدامهم في الملة، وكان لهم دور كبير في نشر الخير والعلم وفي صد الشبهات والبدع والخرافات عن دين الإسلام. هذه نعمة من نعم الله، فاشكر الله عليها. سكينة تقول بعض الناس لما أنصحهم مثلا، يعني عندي قريبات أقول المرأة ما تصافح مثلا أخو الزوج وكذا، يردون عليه بأن الحياة صارت كلها حرام وما نقدر أننا نوفي بين هذا وهذا، تقول كيف أرد عليهم؟ أخت الفاضلة سكينة، أولا تشكرين على هذا الحس الدعوي، تشكرين على هذه المبادرات الإيمانية، تشكرين على هذه الصفة الطيبة، لأن الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمسلم عنده جذوة في قلبه محبة الخير للناس، وهذا سبحان الله عند جميع المسلمين، عنده محبة الخير للناس، حتى بعض الناس عنده معصية لكن يحب أن غير المسلم يسلم. تجد بعض الناس الآن مقصر مع نفسه لكن يدعو إلى الله ويحب غير المسلمين يسلمون، ليش؟ لأنه ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان. فهذه نعمة من نعم الله، والله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الصحابة فهموا هذا، ولذلك الرجل كان إذا جاء فأسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وحصل قدر طيب من العلم ذهب يدعو قومه فيأتون مسلمين،
هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر من المهم جدا يا سكينة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنك تنصحين لا على شرط القبول. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن بعض الناس الآن لما ينصح وشوف الآخرين ما يطبقون يزعل، لا ما يص ما يعني نعم يغضب غير لدين الله وكذا، لكن يقول مثلا يكرر عليه يقول ليش ما طعتني، لا أصبحت دعوة ليست لله، دعوة شخصية. فأنت انصحي، قل إن كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهكذا دعوة، أنا والله ما أملك هدايتكم، الهداية بيد الله، أنا أملك هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هذه الطريقة. فأنت بلغي ولا تقفين عند هذه النقطة، استجابوا إذا استجابوا لك الأجر والثواب، وكل عمل يعملون في ميزان حسناتك من دون أن ينقص من أجوركم شيء. إن لم يستجيبوا فلك الأجر والثواب لكونك دعوت إلى الله وعلمت ونصحت وعظت. الأمر الآخر، وهذا الكلام غريب جدا، يقولون والله أصبحت الحياة كلها حرام، هذا كلام باطل وغير صحيح. الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، من يقول بأن الحياة كلها حرام؟ من الذي يقول؟ يعني مثلا الآن الشريعة أباحت لنا كل المطعومات، كم الآن لو جينا نحصي المطعومات ما نحصيها من كثرتها، لكن حرم الله عز وجل حرم الميتة والخنزير والدم، هذه التي حرم الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيها مفاسد في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك معقول الآن عندي حلال كثير واستثنى الله ثلاثة أربعة نقول الدنيا صارت كلها حرام؟ هذا ظلم وهذا بهتان وهذا كذب، ما يجوز. طيب المشروبات، الله عز وجل أباح لنا كل المشروبات وحرم علينا الخمر وحرم علينا جل وعلا مثلا النجاسات، لأن الوازع الطبعي يرفض هذا الشيء والوازع الشرعي ينهانا عن هذا الشيء. هل معقول أن كل هالمشروبات أصبحت حرام؟ يعني لو كنا الله عز وجل حرم علينا اثنين ثلاثة لأن فيها مفاسد عاجلة وآجلة. الملبوسات، الله عز وجل أباح لنا كل الملبوسات، حرم على الرجل الحرير، ليش؟ لأن الحرير يصلح للمرأة للأنثى ولا يليق بالرجل. حرم الإسبال لأنه يقود إلى كبر، المرأة تلبس ما تشاء مثلا. أباح الله لنا كل المركوبات، وسائل النقل كلها حلال علينا، ما حرم علينا الشارع شيء. طيب وين الحرام؟ طيب في العلاقات، المرأة تصافح المرأة وتصافح محرمها وتصافح زوجها وتصافح مثلا أولاد أخوها وأولاد أختها وكذا، الشارع نهاها لأن فيها مفاسد راجحة، وإن كانت هي تعتقد بأنها مصلحة لكنها مرجوحة المفاسد الراجحة. فلذلك جاء الشارع فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية. يعني الآن شخص واحد ممنوع يصافح، خلاص قلنا الدنيا كلها صارت حرام، هذا الكلام باطل وهذا بهتان وهذا افتراء على الشريعة. الشريعة بالعكس، الآن يعني عندنا عبادات وعندنا معاملات وعادات. العبادات لأنها من الله، ما يجوز للإنسان ينشئ عبادة من عند نفسه، لأن لو أنشئ عبادة ما صار دين، هذا صار ألعوبة، صار ملعب، صار محلي كل واحد يطلع له عبادة. ولذلك الشارع منعنا أن نأتي ولو بشيء يسير من العبادات إلا من خلال القرآن والسنة. العادات والمعاملات الأصل فيها الحل والإباح، إلا شيء فيه ضرر على الإنسان يدركه أو لا يدركه، مثلا الربا حرمه الله، الغش حرم الله، أصلا هذه معاملات الوازع الطبعي يرفض هذا الشيء، فكيف بيأتي بالشريعة؟ عندنا كل المعاملات حلال إلا ما استثناه الشارع. فقول بالله بعض الناس الآن حرمت كل شيء، هذا كذب وغلط وافتراء وبهتان، بالعكس الأصل الحلال كل شيء. الحرام هو ما جاءت الشريعة بتحريمه أو ما كان العالم يجتهد في سده حماية للناس، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم ينظر بنور الله، فأحيانا يقول هذا لا يجوز، حتى التعبير ما يقول لك حرام، يقول لك لا يجوز. لماذا؟ حتى لأنك أنت أحيانا ما تدرك تفاصيل الأمور، يعني المصالح والمفاسد بتفاصيلها، قد تدرك المصلحة بإجمال، تدرك المفسدة بإجمال، لكن العالم ينظر بنور الله وهو أمين، الله عز وجل أمنه على الناس حتى يؤدي الرسالة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك هذه مهمة العالم. فأحيانا قد يجتهد يقول هذه لا تجوز. لماذا؟ لأن تقود هي ذريعة إلى أمر محرم. ولذلك بارك الله فيك، يعني في فرق عندنا بين شخص يرتكب المخالفة يقول أستغفر الله عسى الله يتوب علي، هذا يرجى له خير. وفي شخص لا يعلم بأنه هذا حرام ويعاند ويحاول أنه يتعمد فعل هذا الشيء، هذا على خطر. أخطر شيء أن يسلب الله منه الإيمان، أن يسلب الله دينه، أن يسلب الله منه الرشد والعياذ بالله. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني بعض الناس يقول هذا غلط لكن عسى الله يتوب علينا، لكن بعض الناس والعياذ بالله يقع في الخطأ ويقع في الذنب ويحاول أنه يشرعنه، يقول لا ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ والله ينهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. بارك الله فيك. سكينة تقول الوالد دائما يدعو على أولاده، يعني تقول نحاول نرضيه بأي طريقة لكن يدعو شتم يسب. تقول ما العمل؟ ونحن ولله الحمد نستمع يعني للبرنامج والنصائح وكذا، شيء من هذا القبيل. أختي سكينة بارك الله فيك، الوالد يبقى والد، الوالد يبقى والد، فأنتم صاحبوه بالمعروف وأطيعوه، وحاولوا أن تجتنبوا يعني المواطن التي تغضبه وتثيره وتستفزه، وأكثروا له من الدعاء في صلاتكم. وعلى الوالد أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يعني يستمر في مثل هذا الخلق، هذه أخلاق سيئة. لا يجوز للإنسان أن يشتم أولاده. الشخص الذي يشتم أولاده يشتم نفسه، وقاعد يشتم نفسه، لأن الآن لما يسب الوالد ابنه قاعد يسب نفسه، لما يدعي على ابنه والعياذ بالله فتح باب شر على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فلعلكم توافقون ساعة إجابة. ولذلك المسلم عموما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم ليس بالطعان ولا باللعان. يعني المسلم يجب أنه يشير من قاموسه ألفاظ اللعن والشتيمة والسب والإسفاف، هذا اللي الآن بعض الناس والعياذ بالله قاموس الشتائم كله حافظه وما عنده كلمة طيبة، ما عمره قال الله يغفر له الله يهديه، أبدا سب ولعن وشتم. اتقوا الله، وخاصة لما يدعي الإنسان على أولاد، أنت واقع في حرام والأولاد يسترضون والديهم ومع ذلك يعني يستمر في مثل هذا الغي، هذه حقيقة أخلاق سيئة ما تليق. عموما الحمد لله اللي وفقكم لطاعة والدكم، الحمد لله جعل لكم بارين، هذه نعمة يا سكينة، نعمة اشكروا الله عليها. الحمد لله اللي جعلكم تثبتون أمام استفزاز الوالد، وهذه نعمة. بعض الأولاد للأسف ما يتحمل ويسقط في هذا الاختبار، وربما أساء مع والديه، يغتاب والديه أو مثلا يشتم والديه، وهذه مصيبة. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فادعي لوالدك في صلاتك وفي سجودك، وصي إخوانك بهذا، حرصوا على رضا قدر المستطاع، حاولوا أن تكون تأخذون أنتم زمام المبادرة، يعني بدل ما يطلب شيء أنتم بادروا، خلاص أنتم تعرفون والدكم وش يرغب وش يريد وش كذا، بادروا وتؤجرون، ستجدون بركة هذا في أنفسكم وفي في أموالكم وأولادكم بإذن الله جل وعلا. سكينة تقول يعني زوجة أخيها أمية، تقول ما يعني كانت تعرف التحيات وإلى الآن، تقول هي تعرف فقط الفاتحة وتعرف السجود التسبيحات وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ يا سكينة بارك الله فيك، سلمي عليها وقولي لها لازم تتعلم، وهذه سهلة. يعني أغلب الناس يعني الأمية في المسلمين كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، فما يعني كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب أنه ما يحفظ. أكبر علماء الدنيا غير مبصرين، لا يقرؤون، عفوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك الله عز وجل رزقهم حافظ عجيب. الآن أغلب الناس، أنا أعرف يا سكينة من أمهاتنا الغاليات البركة، ما يعرفون القراءة والكتابة، حفظوا القرآن، حفظوا القرآن الحمد لله، وبعضهم يحفظون 20 جزء 23 جزء، هذا فضل من الله عز وجل. فتعذر تقول والله أنا أمية، غير صحيح. الآن بعض الناس أمي يحفظ المعلقات كلها القصائد، ويحفظ القصائد ويحفظ الأشعار والحمد لله غير حفظ القرآن يعني يحفظون. فقولي له أنه والله تقول أنا أمية مو بصحيح الآن مثل ما يقولون التكرار علم الشطار، خليها تكرر أنت يوميا، قولي له التحيات لله وكذا بسطيها له وإن شاء الله مع الوقت تحفظها. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني زوجها عنده تجارة مواد غذائية ويوزع، تقول لا يتجمع يعني مال عنده في الحول ويوزع المواد باستمرار وهذه الأموال يصرفها على الأمور الاستهلاكية. أم أحمد بارك الله لك وبارك لزوجك وبارك الله في ماله. أختي الفاضلة يعني الزكاة عندنا ضابطها بالنسبة للإنسان اللي عنده مال إذا اشتملت على شرطين، الأول وبلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب، وهذا النصاب من شروط وجوب الزكاة أن يحول عليه الحول، يعني يمر عليه 12 شهر قمري. أنت زوجك يضارب في السوق الآن نقول آخر السنة الحول اللي عنده، عندك شيء؟ يقول ما عندي شيء، خلاص راح فواتير كهرباء ورسوم دراسة ودفع أجارات وشيء من هذا القبيل. طيب عنده في المستودع شيء؟ تقولي لي نعم. لا، يجب أنه يجرد اللي في المستودع جرد بحيث أنه يشوف البضائع الموجودة ويحسبها بالسعر السوقي وليس بسعر الفاتورة، لا بالقيمة السوقية، الآن اشتراها بدرهم يبيعها بدرهمين يحسبها بدرهمين ويخرج زكاتها بارك الله فيك، لأن هذا الموجود في المستودع هذا هو الذي يقلبه في السوق، ولذلك لا يجوز يقول والله أنا اشتريته بالأمس ما عليها زكاة، لا عليه، ليش؟ لأنه عنده مال يقلبه في السوق، فلما يجي آخر الحول يشوف الموجود عنده يحسبه ويزكيه بارك الله فيك. هذه ببساطة وبسهولة. أم أحمد تقول في صديقة توفي زوجها وهي تشتغل وبعض أولادها يعني يشتغل لكن عندها أولاد رسوم مدارس في الجامعات وغير الجامعات، تقول يعني راتبها ما يكفي بالنسبة لنهاية الخدمة، تقول يعني هل نهاية الخدمة يتبع الزوج أو عفوا تابع للزوج، تقول كيف، هل تجعل مستلزمات أم تركة أم شيء من هذا القبيل. أم أحمد بارك الله فيك، أنا تعمدت لما سألتك هل عنده تقاعد أم نهاية خدمة قلت لي نهاية خدمة، نهاية الخدمة بارك الله فيك تركة وبخلاف التقاعد، التقاعد يرجع فيه إلى مصلحة المعاشات والتقاعد ويشاف الشروط اللي عندهم، التقاعد ليس ترك وإنما التقاعد على حسب الشروط، تعطى الزوجة، تعطى البنت غير المتزوجة، يعطى الولد غير البالغ، إذا تزوجت البنت خلاص رجع المبلغ إلى يوزع للبقية بهذا الطريق، أما نهاية الخدمة فهذه تركة، ولذلك أخت الفاضلة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين وأمهم تأخذ الثمن، أمهم تأخذ الثمن. طبعا الآن الأولاد يعيشون معها، إذن لابد من عملية ترتيب لنهاية الخدمة، ولذلك تجمع أولادها الكبار مع الصغار تقول هذه نهاية الخدمة، الآن عندنا فواتير كهرباء، فواتير موية، عندنا فواتير هاتف، عندنا الأجار، عندنا الأشياء الاستهلاكية للسيارة، عندنا كذا، وتقترح عليهم بعد عملية حسابية يضعون نهاية الخدمة كل أو بعضه للمصاريف هذه، واعتقد بأن الأولاد لن يعني يخالفوا في مثل هذا الأمر ولا يمانعوا. لماذا؟ لأن هذه مصلحتهم، لو وزع على الجميع ما حصل، ولذلك من الضروري ما دام يعيشون في بيت واحد إن هذا يستعمل في مصلحة البيت باتفاق الجميع. أم أحمد تقول يعني أحيانا أو تقول مرة قرأت سجدة وأنا في المسجد، تقول وضعت المصحف على الأرض، أنكرت علي بعض الأخوات، تقول ما حكم إنكارها؟ أختي الفاضلة بالنسبة للمصحف يعظم لأنه كلام الله عز وجل، والعلماء نصوا على أن الإنسان إذا سجد ما يضعه على الأرض، يضعه على كرسي أو يعطيه اللي بجنبه أو يقوم يرفع، لأنه ليس من شروط وجوب سجد، ليس من شروط صحة سجدة التلاوة أنه الموالاة، ما هو بشرط سجدة التلاوة سنة، سجدة التلاوة سنة، ولذلك لو أعطيتيه مثلا واحدة أو قمت أنت وحطيتيه فوق أو وضعتيه على كرسي أفضل يا أخت الفاضل، لأن عندنا قاعدة وجوب تعظيم ما عظمه الله تعالى. سالم يسأل عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. يا سالم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعلاقة المسلمين بغير المسلمين جاءت في موضحة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام هي خير برهان على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يزايد في مثل هذه المسألة. ولذلك الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولذلك هذه الآية العظيمة تشير إلى عظمة الإسلام وإلى سماحة هذا الدين وإلى شمولية هذه الملة. ولذلك نحن لا نرفض الآخر، بل نستطيع نتعامل ونتعايش معه، لكن وفق الضوابط الشرعية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم. لفظة البر، البر اسم جامع لكل خير، يعني جاءت الشريعة بقاعدة اسمها البر، الإحسان إليهم وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان في أطياف من ضمنهم اليهود في المدينة 3 قبائل، وتعامل معهم سلم معاملة قائمة على العدل وعلى الإحسان، فوضع معهم اتفاقيات وكان يزورهم ويلبي دعوتهم، وكان لهم يعني في مشاركات. نصارى نجران لما أتوا أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحاورهم وناقشهم. فهذه المسائل كلها مهم جدا. لماذا؟ لأن فيه جهل عند كثير من الناس بالنسبة لما يتعلق بمناسبات غير المسلمين، على نوعين: مناسبات دنيوية عادية كزواج وأفراح واحتفالات وفوز في الدنيا وشيء، ما في شيء، ما في بأس أن تهني غير المسلم الذي لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك، تهنئه مثلا بزواجه، تهنئه بنجاحه، تهنئه بالشيء من الأمور الدنيوية. أما ما يتعلق بالدين فهذا مسألة عقدية، ما يصلح أن تقول والله أهنئك على شركك مثلا أو على كفرك، ما يصلح هذا. ولذلك عقد الإجماع على أن المسلم لا يهني غير المسلم على عقيدته، ما يجوز أنك تهني على غير عقيدة، بل أنت ما تهني ما هو دون ذلك فيما يتعلق بقضية مثلا خلق من الأخلاق. يعني لو افترضنا بأن شخص أو جماعة يعني فازوا بالقمار، تقول مبارك عليكم الفوز بالقمار مثلا، ما يجوز. لماذا؟ وهو أمر ما له علاقة في العقيدة، هي مسألة الحلال والحرام في العمليات، في مسألة العقيدة لا. وهذا لا يعني يدفع الإنسان إلى أنه يلغي بقية الأشياء، التهنئة بالمناسبات العادية الطبيعية هذه ما فيها شيء، أما غيرها ما يتعلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع، هو الذي علمنا، هو الذي نأخذ منه، احتاط فسأل، سأل هذا يتعلق بدين، يعني هي نذر، هل مكان، ليش نذرت فيه، هل فيه وثن صنم يعبد من دون الله؟ قال: لا. هل في عيد للمشركين بحيث يعني يقيمون عيد قائم على الشرك وقائم على ما يتعلق بالعقيدة المخالفة لما جاء به الأنبياء؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ولذلك الاعتدال والتوسط مهم جدا، بارك الله فيك. أها طيب أختي حمد الله يرضى عليك، أبو علي، وأيضا فيصل من الكويت، أعتذر منكم والله، اليوم بقيت أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم المفضلة. تنتظرون غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.